إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 5 حتى 10 حسب توقيت العراق الشتوي، وذلك على الموجات القصيرة 16 19 25 35 و 31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 و 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الأول من نيسان عام 2003، فأهلا بكم. بعد هذا العرض يحين موعدكم مع ملف تتابعون فيه آخر تطورات العمليات العسكرية في عموم العراق من أداد وتقديم فوز عبد الأمير، ويتناول المحاور التالية: القصر الجمهوري في بغداد يتعرض مجددا للقصف، والفرقة الأمريكية المحمولة جوا تواصل هجماتها في محيط النجف، ووكالات الأنباء تتحدث عن مقتل 7 مدنيين عند نقطة تفتيش قرب النجف. البصرة تشهد معارك عنيفة ليلة أمس، وناطق باسم قوات التحالف يعلن أن القوات البريطانية التي تحاصر المدينة لا تتسرع في السيطرة عليها. الطائرات الأمريكية تقصف مدينة كركوك شمال العراق، والعراق يعلن إحباط عملية إنزال بريطانية قرب الموصل. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف الثلاثاء، أعدها ويقدمها شرزاد القاضي مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المقررة لهذا اليوم برنامج من الأجواء العراقية، حيث تلتقون مع مراسلنا في القدس خبير الشايع في حلقة جديدة تأتيكم في بداية الساعة الثانية. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا من مراسلها المصاحب للقوات الأمريكية في جنوب ووسط العراق ليعكس مشاهد من الوضع في المنطقة. شيرزاد القاضي يعرض لهذا التقرير. يدعوكم اليوم كاميرون قرداغي في نهاية الساعة الثانية للاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، وتتناول التحولات في العمليات العسكرية بشكل عام وعلى المناطق الكردية بشكل خاص، عبر لقاء حول هذا الموضوع مع الدكتور محمود عثمان. في بداية الساعة الثالثة يحين موعد الملف الخاص بكردستان العراق ومجموعة من التقارير التي تغطي أهم أحداث المنطقة الشمالية، وخلال الساعة ذاتها سنتابع ملفا آخر عده علي الرماحي حول الموقف التركي واحتمالات تغيره بالنسبة للحرب القائمة حاليا في العراق. مقال يصف استراتيجية القيادة المركزية بأنها سريعة ومرنة، وتعليق يبحث سبل تكوين العراق الجديد، وغيرها من المقالات سنتابعها مع اياد الجيلاني في جولة على الصحافة الامريكية، كما ان هناك جولة اخرى على الصحافة البريطانية حيث ركزت احدى الصحف على ضرورة التمسك بقواعد رعاية الاسرى. سأكون معكم عبر برنامج أجيال، وتتضمن حلقة اليوم مقابلة مع فنانة عراقية تقيم في السويد، ولقاء آخر مع عضوة في اتحاد نساء كردستان العراق في أربيل. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج الفترة الأولى اليوم الثلاثاء أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. هزت انفجارات جديدة ضواحي بغداد الجنوبية والغربية في ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ليلة من القصف استهدف مركز العاصمة العراقية ومواقع الحرس الجمهوري على أطرافها. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن 5 انفجارات عنيفة هزت وسط المدينة ليلة الاثنين الثلاثاء، بينها ضربة استهدفت أحد مجمعات الرئاسة المطلة على نهر دجلة. وفي صباح اليوم تجددت غارات أشد عنفا على الضواحي الجنوبية والغربية التي يعتقد أن قوات الحرس الجمهوري تتخندق فيها. المجمع الرئاسي الذي يستخدمه الرئيس صدام حسين ونجله قصي تعرض لضربات متعددة، فيما سمع انفجار من مقر اللجنة الأولمبية العراقية التي يرأسها عدي، النجل الأكبر لصدام. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء ذكر مراسل لرويترز أنه أمكن سماع أصوات انفجارات قادمة من أطراف المدينة بمعدل واحد كل دقيقتين إلى 4 دقائق. وأعلن قائد أمريكي في الخليج اليوم أن القوات الأمريكية في العراق لم تعثر بعد على أسلحة دمار شامل محظورة في المناطق العراقية التي سيطرت عليها. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن البريغادير فينسنت بروكس قوله خلال مؤتمر صحفي بقطر: حتى هذه اللحظة لم نعثر على أي أسلحة دمار شامل بحسب تعبيره. فيما أعلن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف اليوم أن الجيش العراقي أحبط عملية إنزال للقوات البريطانية قرب الموصل، وذكر أن 19 شخصا قتلوا فيما أصيب أكثر من 100 آخرين بجروح جراء الغارات الجوية التي شنت خلال الساعات 24 الماضية. وفي جنوب العراق أعلن ناطق عسكري بريطانيا اليوم الثلاثاء استئناف الحياة العادية في مدينة الزبير بعد أن أحكمت القوات البريطانية السيطرة عليها، لكنه ذكر أن مدينة البصرة القريبة ما تزال في قبضة القوات العراقية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الكابتن آل لوكوود الناطق الرئيسي باسم القوات البريطانية في المقر المتنقل للقيادة الوسطى الأمريكية بقطر: كانت هناك معارضة صغيرة، والآن ثبتنا أقدامنا في الموقع ونقوم بدوريات نشطة في الزبير على حد تعبيره. وأضاف أن القوات العراقية ما زالت تحكم قبضتها على البصرة، فيما ذكر العراق أن قواته شبه العسكرية كبدت القوات البريطانية خسائر بشرية فادحة في أبو الخصيب. الطائرات الأمريكية قصفت اليوم الثلاثاء أيضا منطقة قريبة من مدينة كركوك. ولمزيد من التفاصيل عن العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية اليوم معنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في أربيل أحمد سعيد. أحمد، ما هي أبرز العمليات أو التحركات العسكرية التي علمت بها من مصادر الإذاعة في أربيل؟
لا جديد في التحركات العسكرية العراقية بالأخص، إنما هناك استمرار قصف المواقع العراقية من قبل طائرات التحالف وبالأخص في مناطق الموصل وكركوك. أما جنوب أربيل فلقد كان هادئا هذا اليوم باستثناء نشر مجاميع كثيرة من فدائيين منظمة صدام على مداخل الطرق الخارجية.
تقصد أحمد تقصد فدائي صدام؟
نعم، أقصد مجاميع من فدائي صدام، منظمة فدائي صدام نشرت هذا اليوم وأمس بكثافة على مداخل الطرق الخارجية المؤدية إلى كردستان، وذلك للحيلولة دون التحاق الجنود العراقيين بقوات البيجمركة. فاللافت للنظر أن الالتحاقات تزداد بمرور الساعات.
هل أحمد هل لديك هل لديك فكرة عن عدد الفارين من عناصر الجيش العراقي الذين التحقوا بقوات البيجمركة؟
هناك رقم تقديري انه للصباح الباكر كان هنالك حوالي 35 جندي وضابط التحقوا بمنطقة السعداوة جنوب غرب اربيل، لكن العدد الان وصل الى نحو 96 في مناطق دهوك وكذلك اربيل وشمال مدينة كركوك، والالتحاقات تزداد. ولهذا فإن الجيش العراقي لم تبقى لديه ثقة بالقوات العسكرية، إنما وضعت مجاميع من فدائي صدام لتراقب الجنود. وبعض من الملتحقين أفادونا أن الأدوية في المستشفيات العراقية تكاد تنعدم بالمرة، حتى أن العديد من الجرحى لا يعالجون الآن في المستشفيات بسبب نقص حاد في الأدوية. وفي الوقت ذاته نرى أن الحكومة العراقية تطلق النار على الأشخاص الذين يقتربون أو يلاحقون فلول الجيش المنسحب باتجاه المدن الرئيسة. ففي قرية باشتتا بين أربيلة وكركوك تعرض الصحفيون كانوا متوجهين إلى منطقة تردي ولمتابعة الوضع هناك تعرضوا إلى إطلاق نار.
طيب مراسلنا في أربيل أحمد سعيد، شكرا، وسنتصل بك لاحقا في نشرة إخبارية لاحقة للوقوف على آخر المستجدات.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم النشرة الأولى لهذا اليوم. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء اليوم عن وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز أن خطر تعرض الدولة العبرية لهجوم عراقي ما زال محتملا، وهي على أهبة الاستعداد، داعيا سكان البلاد إلى عدم الاستخفاف بهذا الخطر. يذكر أن إسرائيل أعلنت حالة التأهب القصوى عندما بات من الواضح أن الحرب على العراق لا مفر منها، وأصدرت إرشادات لحمل أقنعة مضادة للغاز دائما خوفا من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم كيماوي أو بيولوجي. لكن من الواضح أن عدد سكان إسرائيل الذين يحملون أقنعة مضادة للغاز قد تضاءل، مما دفع بالسلطات إلى إعادة الإنذار بوجود الخطر. إلا أن موفاز قال في تصريح لإذاعة إسرائيل أن احتمال تعرض إسرائيل لهجوم عراقي قليل جدا. حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافران اليوم من إبداء أي شعور معاد لأمريكا أثناء الاحتجاجات على الحرب في العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن رافران أن مثل هذه المظاهر أمر غير مقبول. جان فرانسوا كوب الناطق باسم رافران قال إن الحكومة الفرنسية يجب أن تتحسب في إبداء مشاعر عنصرية ومعادية للأجانب واليهود. يذكر أن فرنسا أدلت بعدة تصريحات في الأيام الأخيرة في مسعى لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة التي توترت بسبب رفض باريس الحرب ضد بغداد.
في عمان ذكر مسؤولون اليوم الثلاثاء أن الأردن اعتقل عددا من العراقيين المشتبه بتخطيطهم لتلويث صهريج مياه يمد قوات أمريكية في الصحراء قرب الحدود العراقية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول أردني لم يشأ ذكر اسمه أن العراقيين اعتقلوا لصلتهم بخطة لتلويث إمدادات المياه للقوات الأمريكية في البلاد بحسب تعبيره، لكنه لم يكشف عدد المعتقلين. وفي بغداد نفى الرئيس العراقي اليوم الثلاثاء فرار أي من أفراد أسرته إلى الخارج. وكالة رويترز نقلت عن بيان رئاسي أذاعه تلفزيون العراق الحكومي أن الشائعات حول مغادرة أسرة صدام العراق هي تكرار لكذبة رددتها وزارة الدفاع الأمريكية بحسب تعبيره. رويترز أشارت إلى أن بيان صدام صدر كما يبدو ردا على تكهنات بأن عقيلته ساجدة وابنتيه هربن من العراق.
انتقدت سوريا العملية العسكرية الأمريكية والبريطانية في العراق ووصفتها بالغزو الفاشل، واقترحت محاكمة مسؤولين أمريكيين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن صحيفة سيريا تايمز الصادرة في دمشق باللغة الإنجليزية اليوم أن الحرب ضد العراق قد أحرجت العسكريين الأمريكيين وأدت إلى ظهور مشاعر معادية لأمريكا على نطاق غير مسبوق على حد تعبيرها. مستمعين الكرام، بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الأولى لهذا اليوم، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية والعسكرية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في متابعة جديدة لآخر تطورات الحرب على العراق في يومها 13. كما نتابع أيضا مستجدات وتقارير ذات صلة بالشأن العراقي بثتها وكالات أنباء أو تناولتها صحف عالمية. كما تستمعون خلال هذه المتابعة إلى حوارات ورسائل صوتية وفن بها مراسلو الإذاعة من مواقع الأحداث. نبدأ متابعتنا في اليوم 13 للحرب على العراق من بغداد، حيث تعرض مجمع القصر الجمهوري في وسط العاصمة إلى القصف في صباح اليوم، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تتعرض فيه القصور الرئاسية إلى قصف مكثف حسب تعبير وكالة فرانس بريس لأنباء. الوكالة أوضحت أيضا أن مجمع القصر الجمهوري أصيب مباشرة بصاروخ أو قنبلة ذكية أطلقتها قوات التحالف، وأضافت أن الموقع تم قصفه مرتين يوم أمس، حيث حلقت طائرات التحالف بعد ظهر أمس على علو منخفض للمرة الأولى في وضح النهار، وأغارت على المجمع الذي كان هدفا لما لا يقل عن 10 صواريخ حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. أما وكالة رويترز فقد أفاد مراسلها في بغداد أن ضواحي العاصمة الجنوبية شهدت انفجارات صباح اليوم بعد ليلة من القصف استهدفت وسط بغداد ومواقع الحرس الجمهوري على أطرافها. رويترز أوضحت أيضا أن 5 انفجارات عنيفة هزت وسط العاصمة في منتصف الليل، من بينها ضربة استهدفت أحد مجمعات الرئاسة المطلة على نهر دجلة. على صعيد آخر، أشارت وكالة رويترز الأنباء إلى أن رئيس صدام حسين نفى اليوم فرار أي من أفراد أسرته إلى خارج العراق، وقال إن مصيره ومصير أقاربه ما زال مرتبطا بمصير الشعب العراقي. وجاء في بيان رئاسي قرئ في التلفزيون العراقي الرسمي أن الشائعات بأن أسرة الرئيس صدام حسين غادرت العراق هي تكرار لكذبة رددتها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. وعن التطورات في منطقة الفرات الأوسط، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن ضباط أمريكيين أن مروحيات الفرقة الأمريكية 101 المحمولة جوا واصلت اليوم عملياتها لليوم الثالث على التوالي في محيط النجف. ونقلت الوكالة عن الكولونيل كريك كاس من لواء الطيران التابع للفرقة الأولى أن مروحياتها من طراز أباتشي شنت هجمات على جنوب مدينة النجف. كاس أضاف أيضا أن مروحيات وقوات من الفرقة 101 تشارك في معارك ضد فرقة عراقية في شمال النجف. ولفتت الوكالة إلى أن المعارك تدور منذ يوم السبت الماضي بين قوات الفرقة الأمريكية المحمولة جوا ووحدات من الحرس الجمهوري. المسؤول العسكري الأمريكي وصف المعارك التي دارت يوم أمس بأنها الأعنف، وقال عن القوات العراقية إنها قاتلت بضراوة حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. على صعيد ذي صلة، تحدثت تقارير وكالة الأنباء عن حادث وقع بالقرب من مدينة النجف عندما فتح جنود أمريكيون النار على سيارة كانت تقل 13 امرأة وطفلا بعد أن تجاهل السائق السيارة طلقات تحذيرية للتوقف. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في قطر أن جنود الأمريكيين اضطروا كإجراء أخير إلى إطلاق النار على مقصورة الركاب في السيارة بعد أن أطلقوا النار على محركها دون أن تقف. المتحدث الرسمي قال أيضا إن الجنود عثروا بعد إطلاق النار على 13 امرأة وطفل داخل المركبة، وكان 7 منهم قد قتل وأصيب 2 آخران بجروح، فيما لم يصب 4 من الركاب بأي سوء. رويترز لفتت أيضا إلى أن مراسلا لصحيفة واشنطن بوست أفاد من موقع الحدث أن السيارة كانت تقل 15 شخصا وأن 10 منهم قد قتلوا بينهم 5 أطفال. في سياق ذاته أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن القيادة المركزية الأمريكية فتحت تحقيقا في الحادث، وأضافت أيضا أنه في بيان صدر في وقت لاحق أكدت القيادة الوسطى للجيوش الأمريكية أن التقارير الأولية تفيد أن الجنود ردوا وفقا للقواعد المعتمدة لحماية أنفسهم. في جنوب العراق نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مراسل قناة الجزيرة الفضائية أن معارك عنيفة جرت ليلة أمس بين القوات العراقية وقوات التحالف في منطقة البصرة. وأوضح مراسل الجزيرة أن المعارك جرت في حي البعث السكني غربي البصرة الذي يشكل آخر منطقة سكنية قبل مطار المدينة. على صعيد آخر نقلت وكالة رويترز الأنباء عن ناطق باسم القوات البريطانية في قطر أن القوات التي تحاصر مدينة البصرة لا تعتزم التسرع في عملياتها للاستيلاء على المدينة. وقال المتحدث بيتر دارلينغ إن القوات تقوم بالسيطرة على المدينة قطاعا تلو الآخر، مضيفا أنه لا يسمح للقوات العراقية بأن تدفع القوات البريطانية إلى التهور، في إشارة إلى جر القوات البريطانية لحرب الشوارع التي ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا حسب تعبير رويترز، التي ذكرت أيضا أن مدينة الناصرية كانت مسرحا لمعارك عنيفة في بداية الأسبوع الماضي بين القوات العراقية والأمريكية التي نجحت بعد ذلك في اختراق هذا الموقع الأساسي باتجاه بغداد. ومنذ ذلك الحين تشهد المنطقة استمرارا في الاشتباكات بين الجانبين. على صعيد آخر نقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين كويتيين أن بطارية صواريخ باتريود أسقطت اليوم صاروخا عراقيا فوق جنوب العراق بعد إطلاقه صوب الكويت، في حين أسقط صاروخ باتريود آخر صاروخا أطلق من جنوبي بغداد باتجاه القوات الأمريكية القريبة من العاصمة العراقية. وللمزيد من التفاصيل عن الوضع في الكويت وعن سير العمليات في جنوب العراق اتصل علي الرماحي بمراسلنا سعد المحمد.
أخ سعد، ما هي آخر أنباء العمليات على جبهة البصرة؟ ماذا يريدكم من تفاصيل حول الوضع هناك؟
الحقيقة حاليا الناطق العسكري البريطاني باسم القوات البريطانية في الكويت هنا أكد قبل قليل على أن القوات البريطانية لن تستعجل في مسألة اقتحام البصرة أو السيطرة عليها. أكد المتحدث البريطاني أن هناك خطط مرسومة للسيطرة على البصرة يتم تنفيذها بحسب جدولها الزمني. المتحدث البريطاني أيضا أكد على أن المناطق الواقعة في محيط البصرة كسفوان وأم قصر والزبير والفا وأبو الخصيب أصبحت الحياة هناك تعود إلى مجاريها، وإنه سيتم فتح المدارس هناك وسيتم فتح بعض المستشفيات هناك، وأن الحركة العادية في الشارع وفي الأسواق بدأت تعود إلى طبيعتها في ظل سيطرة للقوات البريطانية هناك. المتحدث البريطاني أكد وكرر وشدد على أن مسألة اقتحام البصرة لن تستعجل فيها القوات الأمريكية البريطانية عفوا، وذلك لمحاولة إجلاء عدد أكبر من المدنيين من هذه المناطق، والذي أكدت مصادر خاصة لإذاعة العراق الحر أن بالفعل مواطنين من البصرة بدأوا يخرجون منها، وذلك على أنباء أن مسألة اقتحامها من القوات البريطانية أصبحت مسألة وقت.
يعني هل أن العمليات النزوح مستمرة من المدينة؟ وأي مناطق التي أصبحت خارجة من سلطة القوات الحكومية وتحت محررة كما يقول البريطانيون، أي مناطق بالضبط؟
جميع المناطق جنوب البصرة أصبحت محررة وأصبحت تحت السيطرة البريطانية كما يؤكد المتحدث العسكري. منطقة أبو الخصيب ومنطقة الفاو ومنطقة الرميلة ومنطقة صفوان ومنطقة القصر ومنطقة الزبير، هذه هي المناطق المؤدية إلى جنوب البصرة من جهة الحدود الكويتية. حسب المتحدث البريطاني أن هذه المناطق أصبحت تحت سيطرتهم سيطرة تامة، وأن الحياة العادية بدأت تعود إلى الشارع العراقي في تلك المناطق.
طيب، فيما يخص الصاروخين الذين أطلقا على الأراضي الكويتية مساء أمس، هل تم إسقاط الصاروخين أم أحدهما؟ الأنباء تضاربت حول الموضوع.
الحقيقة الصاروخ الذي أطلق في ساعة متأخرة مساء أمس سقط بالقرب من مدينة أم قصر العراقية، أما الصاروخ الثاني فتم اعتراضه عن طريق صاروخ باتريوت أطلق من أنظمة الدفاع الجوية الكويتية، وتم إسقاطه في صحراء شمال الكويت في منطقة بعيدة عن النطاق العمراني.
الذي سقط قرب مدينة قصر، هل سقط في أرض خالية أم في منطقة أم على أبنية؟ أين سقط بالضبط؟ هل لديكم معلومات؟
حسب المعلومات المتوافرة لدينا أنه لم يسقط على منطقة مأهولة بالسكان، وإن كان السكان هناك سمعوا دوي هائل لانفجار هذا الصاروخ، إلا أنه لم يلحق أي إضرار بشرية في سكان بلدة قصر العراقية.
طيب أخ سعد، ماذا عن عملية اقتحام تحدثت الأنباء عنها لضابط أو عسكري كويتي اقتحم معسكر القوات الأمريكية؟ ما لديكم من تفاصيل حول الموضوع؟
نعم، هذا الحدث وقع قبل قليل ولم تتبلور بعد المعلومات الكاملة تجاه ما حدث، إلا أن ما نشدد على تأكيده أن ضابطا كويتيا حاول اقتحام معسكر أمريكي شمال الكويت وتم إطلاق النار عليه دون إصابته، وهو الآن يخضع للتحقيقات من قبل القوات الأمريكية ومن قبل أجهزة الأمن الكويتية، لكن في حال ورود أي معلومات جديدة سيتم إبلاغكم أخ علي.
سعد محمد مراسل إذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا لك.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام متابعة سير العمليات العسكرية في ملفنا لهذه الساعة. في محور الشطرة، صرح ضابط أمريكي أن قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز لم تنجح في استعادة جثة أحد عناصرها قتل في المدينة، لكنه أضاف أن قوات التحالف شنت يوم أمس عملية سمحت بتحسين الوضع الأمني في الناصرية. وكالة فرانس بريس الأنباء أوضحت أيضا أن 1000 من عناصر المارينز شنوا يوم أمس عملية شمال الناصرية، حيث يواجه الأمريكيون مقاومة عراقية. ونقلت الوكالة عن الكولونيل بيت أوين أن قوات المارينز في قطاع الشطرة لم تواجه سوى مقاومة طفيفة، لكن عليها ضمان الأمن حتى إذا كان الوضع أفضل حسب تعبير الصحيفة. مستمعين الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على تطور العمليات العسكرية، معي على الهاتف المحلل العسكري عميد الركن المتقاعد علي حسين جاسم، الذي يحدثنا عن تطورات المعارك على جبهات مختلفة في داخل العراق.
طبعا اليوم 13 من الحرب، الوضع في بغداد، القصف مستمر ليلا ونهارا.
نعم.
وعنيف وبلا هوادة، وبدون شك هذا القصف يولد أضرار كبيرة في الأحياء المدنية، وخاصة أن أحياء بغداد المدنية الكثير منها مشيد بشكل ما يتحمل صدمة الانفجار، اللي حتى لو كان هو موجه نحو بناية تستعملها السلطة، إلا أنه يأمن تدمير عدد من البيوت ووقوع خسائر عديدة في المنطقة اللي حول هذه المواقع.
وكالات الأنباء أكد علي ذكرت بأنه القصف الكثيف هذا ركز على مجمع القصور الرئاسية الموجودة هناك، يعني هذه القصور ما هي الفائدة من قصفها؟
أعتقد الاستمرار في قصفها أولا لتكملة تدميرها تدمير شامل. تعرف النظام العراقي بنى مدينة حديثة لا يمكن مقارنتها ببقية بغداد في منطقة الصالحية.
نعم.
من 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 المواطن يمشي بها يشوف نفسه في أوروبا. فيريدون يكسرون هيبة النظام بتدمير هذه المواقع ولا أكثر ذلك، وهذا راح يؤدي بدون شك في القصف إلى كسر إرادة مقاومة القوات والمسلحة والحزبيين المدافعين عن المدينة.
الوقت أيضا ذكرت بأن القصف في نفس الوقت اللي ركز به على القصور الرئاسية ركز أيضا على جنوب بغداد بشكل خاص، حيث قوات الحرس الجمهوري. السؤال اللي طرح نفسه، يعني هل قوات الحرس الجمهوري هي متركزة فقط في جنوب بغداد؟ ألا توجد هناك فرق أخرى منتشرة حول ضواحي بغداد الشرقية والشمالية مثلا؟
القوات الحرس الجمهوري متواجدة في كل مناطق العراق، لكن الآن بسبب المعارك اللي تدور في القاطع الجنوبي بغداد، فأكثر هذه القوات تتواجد هناك، وبالوقت الحاضر تتحرك قوات حسب ما وكالة الأنباء ذكرت، قوات من الحرس الجمهوري لدعم القوات المدافعة عن بغداد في منطقة الحلة واللي دا تدخل في معارك الآن.
طيب نواصل متابعة لتطورات العمليات في باقي المناطق.
شغل المعارك والقتال ضاري في كل المواقع اللي يمر منها خط تقدم الأرتال.
نعم.
وبدءا من يعني جنوب البصرة للزبير وبالخصيب لا المقاومات، أما في البصرة معارك ضارية وعنيفة بين القوات البريطانية والقوات العراقية، وعدم مركز المدينة لا يزال في يد القوات العراقية.
الناطق باسم القوات البريطانية أكد اليوم بأن القوات البريطانية اللي تحاصر البصرة لا تستعجل الدخول إلى المدينة، كيف نفسر هذا التصريح؟
طبعا هذا يفسر على أنهم ما يريدون يوقعون خسار بقطعاتهم، لأن المقاومة في مركز المدينة شديدة، وطالما هم يبعدون يعني ضواحي المدينة عن أي جماعات يمكن تتسلل من عنده وتضرب أو تتجه نحوه. تعرف مدينة البصرة هي عقدة المواصلات نحو المناطق اللي بيتجهون منها، يعني باتجاه الفاو باتجاه القصر، لذلك هم ما راح يتركوها، ولكن تاركين عدم التوغل في حرب شوارع في مركز البصرة.
في نفس الوقت في البصرة تحدثت التقارير بأنه القتال ده يشتد في غرب البصرة في أحياء سكنية قريبة من مطار المدينة، هل يفسر هذا بأن قوات البريطانية تحاول الوصول إلى مطار مدينة البصرة؟
طبعا مطار مدينة البصرة يبعد يمكن 15-10 كيلومترات غرب البصرة، هذا يجب تأمين حمايته، ولذلك المعارك الدور لتصفية كل المواقع اللي هي مو عايدة لقوات التحالف واحتلال المطار وتأمين سلامته.
لنتجه إلى باقي الجبهات في الناصرية.
في الناصرية أيضا القتال ضاري مع القوات الأمريكية اللي طلبت من يوم أمس إمدادها ب5000 مقاتل، ووصلوا هؤلاء أو أكثرهم وصلوا، والمعارك عنيفة ويمكن أشد ضراوة من اللي تجري في البصرة.
وفي منطقة الفرات الأوسط تشعبت، أصبحت هناك النجف، أصبحت الهندية، أصبحت الحلة، كيف توصفون سير المعارك في الفرات الأوسط؟
المعارك في الجبهة الرئيسية منطقة يعني مثلث كربلاء الحلة، يبدو أن القوات الأمريكية بدأت عملية توغل متوسطة الحجم لمحاولة الالتفاف على مواضع القوات العراقية في منطقة الحلة، وذلك بالتقدم على محور يقع شرق كربلاء، حيث وصلت حسب وكالات الأنباء اللي نسمعها إلى قصبة الهندية على نهر الفرات، وهذه هسه تشتبك في معارك ضارية أيضا من شارع إلى شارع مع قوات الحرس الجمهوري، في ظروف يعني قوات الحرس الجمهوري تفتقد إلى الغطاء الجوي وإلى الإسناد المدفعي، ومع ذلك المعارك محتدمة، وإذا نجحوا في ذلك فراح يتركون محور الحلة اللي تتواجد به قطاعات، ويقطعون خط المواصلات عنا مع بغداد ويتوجهون شمالا باتجاه المسيب والمحمودية ثم بغداد.
إذن عملية تشعب المعارك إلى الحلة والهندية هي محاولة للالتفاف على القوات العراقية الموجودة هناك وقوات الحرس الجمهوري.
على أكثر الاحتمال، الجبهة لا تزال باتجاه الحلة، أكو ضغوط لكن ما دخلوا في معركة شوارع أو وصلوا إلى الحلة، ولكن الآن دي يحاولون يجنبون مدينة الحلة ويدخلون في معركة بالمدينة، لذلك التفوا عليها من اليسار ثم لفوا يمين، تجنبوا الآن كربلاء ووصلوا إلى الهندية، إلى منطقة الهندية اللي تقع على نهر الفرات.
وهذه العمليات تقوم بها ما زالت الفرقة 101 المشاة البحرية والمحمولة جوا.
نعم لا تزال هي هذه اللي تشتبك في المعارك.
جرى الحديث سابقا عن احتمال وصول امدادات إلها، كيف تطور هذا الجانب؟
الامدادات مستمرة إلها حسب ما سمعنا، وهم الآن في دياخلون ما يعني وقت راح بالنسبة لهم، القوات الكبيرة فديعيدون تجحفلهم، ونفس الوقت بعثوا أو أرسلوا هذه القوة المتوسطة الحجم لمثل ما يقولون جس النبض للقوات العراقية بالالتفاف حول الحلة.
الجانب العراقي ما شاهدناه لحد أنه يلتزم المواقع الدفاعية، إلى متى سيستمر بهذا الموقف؟
الجانب العراقي ما عنده غير خيار أخذ الموضع الدفاعي للدفاع عن بغداد، لأنه ما عنده القوة القتالية يعني بالحجم والعدد والمعدات اللي موجودة لدى الأمريكان، بالإضافة إلى ذلك لا وجود للإسناد المدفعي ولأي إسناد جوي إلى، فيضطر هو أن يأخذ الوضع الأحسن بالنسبة له وهو الوضع الدفاعي،
وهذا ما يمكنه من مواصلة القتال بهذه الضراوة.
نعم، هذا يمكنه في مواصلة القتال ويأخر التقدم ويكبدهم الخسائر، ولكن لن يغير في رأيي من الناحية العسكرية في نهاية المعركة اللي هي بمرور الزمن تضعف هذه القطاعات، والقوات الأمريكية بالتوغل مالها والإسناد اللي بيجيها والدعم تستمر تدريجيا في الوصول إلى بغداد.
العقيد الركن علي حسين جاسم، شكرا جزيلا. وننتقل مستمعين الكرام إلى شمال العراق، حيث قال مراسل وكالة رويترز الأنباء أن الطائرات الأمريكية قصفت اليوم الثلاثاء منطقة قريبة من مدينة كركوك. المراسل أوضح أيضا أن مقاتلتين أمريكيتين حلقتا على ارتفاع منخفض فوق كركوك، ثم سمع دوي انفجارين كبيرين في المنطقة، ثم أعقب ذلك انفجار ثالث. مراسلنا في سليمانية تابع التطورات في تلك المنطقة، وأضاف أيضا أن قوات التحالف قصفت مواقع عراقية جديدة في زرباطية وبدر وجصان وفي خانقين أيضا.
باتت الجبهة الشمالية من الناحية العملية موجودة، فهناك قصف متواصل من قبل طائرات التحالف على مدينتي الموصل وكركوك وعلى مواقع السيطرات المؤدية إلى هاتين المدينتين، وشمل القصف المواقع العسكرية في مدن زرباطية، بدرة، جصان، خانقين، جلولاء وخطوط التماس الواقعة بين مدينتي كفري وكلال، مما أدى إلى انسحاب القوات العراقية من المناطق التي كانت واقعة على خطوط التماس في كل من المحافظات السليمانية وأربيل ودوب. فقد انسحبت من بان مقان قرب شمشمال وقشتفة قرب أربيل وأسكتلت بين أربيل والموصل وفايدة بين دهوك والموصل، وما زالت قوات النظام العراقي مستمرة في إخلاء مواقعها في مناطق مختلفة من خطوط التماس، وذلك تحت ضغط القصف الجوي المستمر لمواقعهم من قبل قوات التحالف. وانسحبت أمس القوات العراقية من نقاط كلي سنغول وكلي شفا وكلي خرا وكوليجا ضمن قضاء كفري، وتمركزت في معسكر سليمان بيك وقضاء طوس خرماتو. وتقوم القوات البعثية الآن بتطويق هاتين القصبتين الواقعتين على طريق كركوك بغداد. وخلال القصف استغل جندي عراقي الفرصة وفر من صفوف الجيش العراقي وسلم نفسه إلى عناصر الأمن في كفري والتي تقع ضمن سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي الوقت الذي أصبحت نقاط السيطرة التي انسحبت منها القوات العراقية تحت سيطرة قوات الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، إلا أن هذه القوات بحسب مسؤوليها العسكريين تتخذ مواقع دفاعية كما تمنع قيام أي شخص أو أي جهة بأعمال فزية. وفي هذا السياق وردت تأكيدات على لسان كبار مسؤولي الحزبين بأن قواتهما لا تنوي شن أي هجوم على مدينتي كركوك والموصل، وإنها لن تقوم بأي عمل انفرادي، ولا يتم شيء بحسب تعبيرهم من هذا القبيل إلا التعاون والتنسيق مع قوى المعارضة العراقية وقوى التحالف. وأعلن أحد المسؤولين في الاتحاد الوطني الكردستاني أن بعض القنوات الفضائية تفبرك أخبارا بعيدة عن الحقيقة وأنها تقوم ببث أنباء تضليلية، وعلق المسؤول بأن بعض مراسلي تلك القنوات لا يفرقون حتى بين أعلام الأحزاب الكردية، وفي سياق أخبارهم يخلطون الأوراق ويضيعون الحقائق عن المشاهدين. هذا وقامت القوات العراقية بقصف بعض المناطق التي انسحبت منها والتي شملت وادي خلخالان القريبة من كركوك، وكانت قبل ذلك قد قصفت مناطق شوان وقادر كرم وبان مقان. ومن جهة أخرى تواصل قوات الاتحاد الوطني الكردستاني بالتعاون مع القوات الأمريكية بتمشيط مناطق متعددة في هورمان الحدودية والتي كانت تتمركز فيها أنصار الإسلام بحثا عن أماكن يشتبه بأنها كانت مخصصة لإنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية. في الوقت الذي كانت تقارير سابقة قد ترددت بأن عددا من العرب الأفغان المتدربين على مثل هذه الأعمال كانوا يعملون في تلك المواد. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام في شمال العراق، حيث نقلت وكالة رويترز الأنباء عن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف أن القوات العراقية أحبطت عملية إنزال للقوات البريطانية قرب الموصل، دون أن يذكر الصحاف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي الكثير عن تفاصيل العملية. لكن المزيد عن تطور العمليات العسكرية في كردستان العراق مع مراسلنا في أربيل.
تميز الموقف العسكري على امتداد خطوط التماس الفاصلة بين القوات العراقية والمنطقة الكردية المشمولة بالحماية الدولية أمس ونهار اليوم بقيام الطائرات الحربية الأمريكية بقصف مواقع الجيش العراقي عند تلك الخطوط، أو بعبارة أخرى ظل قصفها متواصلا. ففي منطقة شيف شيرين بقضاء الشيخان شمال الموصل عاودت الطائرات الحربية قصف خنادق الجيش العراقي لليوم الثاني على التوالي، وأسفر القصف عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين برتب مختلفة، وتم التعرف على أحد القتلى وهو برتبة نقيب يدعى عبد الملك زيباري. يذكر أن القصف طال أيضا منطقة ناوران بين الموصل وقصبة عين سفني، وتسبب بحسب مصدر كردي مطلع عن إلحاق خسائر بالأرواح والممتلكات في صفوف القوات العراقية. وفي المنطقة المحصورة بين كلك وتشيازرتك شرق الموصل والأشد سخونة، واصل الطيران الحرب الأمريكي هجومه على المواقع العراقية، وبحسب المصدر نفسه أن العشرات من العسكريين العراقيين لقوا مصرعهم بالرغم من تغيير مواقعهم. وفي خبر من قيادة أربيل لقوات البيشمركة ورد أن عدد قتلى الجيش العراقي بلغ أمس نحو 70 عسكريا، فيما أفادت الأخبار التي وردت إلينا من القرى الكردية على امتداد خط التماس أن السلطات العسكرية العراقية ترفض تسليم جثث جنود القتلى إلى ذويهم، وتقوم بدلا عن ذلك بدفنهم في مقابر جماعية. وككل الأيام فقد تميز الموقف العسكري أيضا بالتحاق عشرات من الجنود العراقيين وبرتب مختلفة بقوات البيشمركة. ففي صباح هذا اليوم التحق 35 عسكريا بينهم ضابط ونواب ضباط وجنود من مختلف الرتب بقوات البيشمركة في منطقة السعداوة جنوب غرب أربيل. وإضافة إلى الالتحاق المستمر للعسكريين، فإن المدنيين أفرادا وعوائل ينزحون إلى المناطق الكردية الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية، والالتحاقات في الحالتين العسكرية والمدنية لا تخلو من مجازفة. فبالقرب من قرية بيتناري شرق قضاء الشيخان أطلقت السلطات العراقية النار على سائق السيارة يدعى مروان شكيراني، كان ينقل عائلة من الموصل إلى المناطق الخاضعة للإدارة الكردية، وعلى أثر ذلك قتلت امرأة وكانت داخل السيارة. هذا وبحسب مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني التحق أمس 55 عسكريا عراقيا في وجبتين بقوات البيشمركة الكردية في ناحية خباد غرب أربيل، وفي بردرة الشمال شرق الموصل جندي واحد. من جانب آخر وبحسب المصادر نفسها ومن أجل وضع حد لهذه الالتحاقات، أعدمت فرق الأعدام في الجيش العراقي في قرية خالنت جنوب غرب أربيل 30 جنديا كانوا يرومون الالتحاق بقوات البيشمركة. كما أعدم أيضا وفي القرية نفسها 4 جنود. وفي تطور وصفه بلاغ للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بالخطير والمتناقض مع الحكمة والعقل، وجه النظام العراقي فجر أمس عددا من الصواريخ إلى بلدة صلاح الدين المقر الرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحمل الحزب النظام العراقي المسؤولية وما ينجم عنها من مضاعفات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
غادر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول واشنطن صباح اليوم متوجها إلى أنقرة وبروكسل لمناقشة الحرب على العراق مع الحكومة التركية ومسؤولي حلف شمالي الأطلسي. على صعيد ذي الصلة، نقلت وكالات الأنباء عن وزير الخارجية التركي عبدالله جول أن بلاده لا علم لها بأية مطالب أمريكية جديدة للمساعدة في الحرب على العراق. المزيد من التفاصيل عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة إلى تركيا مع مراسلنا في اسطنبول جان لطفي.
أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم حسين ديريوز بأن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيصل إلى أنقرة في ساعة متأخرة من مساء هذه الليلة لإجراء سلسلة من المباحثات مع المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية التركية حول آخر التطورات الراهنة في العملية العسكرية الأمريكية المحتملة. وأشار المتحدث إلى أن باول سيلتقي مع نظيره وزير الخارجية التركي عبدالله جول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع التركي وجدي جونيل. وفي السياق ذاته عقد مجلس الوزراء التركي برئاسة رئيس الوزراء التركي اجتماعا على مستوى رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية التركية مساء يوم أمس، شارك فيها أبرز أعضاء حكومة العدالة والتنمية. وشارك عبدالله جول وزير الخارجية التركي وعبد القادر أكسو وزير الداخلية ووجدي جونيل وزير الدفاع التركي في الاجتماع. وقال أردوغان للصحفيين عقب اجتماعه إنه ناقش مع أعضاء مجلس الوزراء التركي مشروع قرار جديد يمكن أن يعرضه على البرلمان التركي يعطي الحكومة صلاحية تقديم تسهيلات عسكرية للقوات الأمريكية، مشيرا إلى إمكانية تقديم وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بطلب استخدام القواعد الجوية العسكرية الكائنة في ديار وباطمان وإنجليك للاستخدام العسكري في قصف العراق، بالإضافة إلى إمكانية تقديم أمريكا بطلب لتركيا بإرسال قوات مشاة أمريكية من تركيا إلى شمال العراق، لأن ذلك سيؤدي إلى نجاح العملية العسكرية الأمريكية. وقال أردوغان إنه يدعو أن ينتصر الجنود الأمريكيين، وكذلك يدعو أيضا للمدنيين من الشعب العراقي لكي لا يفقدوا كثيرا من أرواحهم خلال العملية العسكرية الحالية. من ناحية ثانية، عقد في نفس الوقت اجتماع على مستوى رفيع مساء يوم أمس في مقر وزارة الخارجية التركية، وقد حضر الاجتماع مستشار وزارة الخارجية التركية علي تويكان ووكيل وزارة الخارجية نادي شانسوي والمستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العراقية زلماي خليل زاد. قال زلماي خليل زاد عقب مباحثاته مع المسؤولين الأتراك بأن تركيا تعهدت بعدم دخول جيشها إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه أعطى ضمانات للمسؤولين الأتراك بأن قوات البيشمركة العائدة لحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطلباني لن يهاجموا مدينتي كركوك والموصل الغنيتين بالنفط ولن يحاولوا الاستيلاء عليها، ومؤكدا أن الأكراد لن يهاجموا ولن يحاولوا الاستيلاء على أي مدينة أخرى في شمال العراق وخاصة الكركوك والموصل إلا بعد أن ينسقوا مع قوات الائتلاف الدولية، ومشيرا إلى أنهم يفهمون قلق وحساسية المسؤولين الأتراك بمحاربة عناصر الإرهابية وخاصة عناصر حزب العمال الكردستاني، ويتعهدون بحق تركيا المشروع في المدافعة عن النفس في حالة تعرض القوات التركية لهجمات من قبل عناصر إرهابية، ومؤكدا على أن تركيا لا تفكر في الوقت الحالي في إرسال قوات إضافية إلى شمال العراق ولن يرسل في المستقبل قوات إلى شمال العراق، وأنهم اتفقوا وتطابقوا مع تركيا في عدم دخول الجيش التركي إلى المنطقة إلا في حالة تطور الأوضاع نحو الأسوأ. وأعرب زلماي خليل زاد عن استعداده لمناقشة كافة مطالب تركيا المتعلقة بحماية مصالحها الوطنية والقومية في المنطقة، ومؤكدا على أنهم اتفقوا على أن ينسق فصائل المعارضة العراقية الكردية وكذلك الجيش التركي سويا مع أمريكا، وأن لا يدخل أي وحدات عسكرية من كلا الطرفين إلى مدينتي كركوك والموصل، ومشيرا إلى أن الأكراد تعهدوا بعدم دخول إلى مدينة كركوك بشرط عدم دخول القوات التركية إلى شمال العراق. وعلى صعيد سلا بالموضوع، أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية حسين دريوز بأن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العراقية زلماي خليل زاد تعهد بعدم مهاجمة قوات البيشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مدينة كركوك والموصل، وتعهدت أمريكا أيضا بعدم دخول الأكراد المدنيين أيضا إلى مدينة كركوك والموصل، ومشيرا إلى أن زلماي أكد على تمسك الأكراد ببنود اتفاقية أنقرة والذي ينص على عدم دخول الأكراد والأتراك إلى مدينة كركوك بدون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي. مستمعين الكرام، قبل أن نعرض لعدد من مقالات رأي نشرتها صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن وصحف تصدر في الخليج، نعرض لما جاء في افتتاحية لصحيفة الشرق الأوسط بعنوان مصير أسرى الحرب. تقول الشرق الأوسط: صار في حكم مؤكد أن الحرب الدائرة حاليا في العراق ستستغرق وقتا أطول من الأسابيع القليلة التي كان يتوقعها أغلب الخبراء. ولدى إشارتها إلى الأسرى تقول الشرق الأوسط أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يحتفظ بحوالي 8000 أسير، بينما يحتفظ العراقيون من جانبهم بثمانية من الأسرى الأمريكيين والبريطانيين من الرجال والنساء على حد قول الصحيفة. وتؤكد الشرق الأوسط في افتتاحيتها على ضرورة أن يلقى الأسرى من الجانبين ما يستحقونه من المعاملة التي تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، وأن تطبق عليهم بصورة كاملة اتفاقيات جنيف التي وقعت عليها كل الأطراف المشاركة في الحرب. والخطوة الأولى على هذا الطريق بحسب الصحيفة هي السماح لممثلين من الصليب الأحمر والهلال الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى والوقوف على الظروف التي يواجهونها وإقامة الروابط بينهم وبين أسرهم. وفي السياق ذاته أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى ضرورة أن يحدد العراق نوعية المقاتلين الذين يبعث بهم إلى ميادين القتال. كتب خالد القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان صدام وما بعد صدام، أن تساؤلا ورده عن سبب تأييده دخول البريطانيين والأمريكيين للعراق. ويقول القشطيني إنه لا يؤيد دخولهم للعراق فقط، وإنما للكثير من الدول الأفرو أسيوية التي غرقت في لجة من الدماء والشقاء والحروب الأهلية، وآل مصيرها بيد حكام جهلاء ومستهترين وإرهابيين ومعتوهين على حد تعبيره. وأشار القشطيني أن الشيوعيين والليبراليين والسلاميين والقوميين وأكثر العرب والمسلمين يتفقون بأنه طاغية يجب إزالته، ولكنهم يقولون هذا أمر يجب أن يترك للشعب العراقي نفسه بحسب ما ورد في المقال، الذي أضاف أن هذا غش ومغالطة أخرى، لأنهم يعرفون جيدا أن الشعب عاجز كليا عن هذه المهمة، وفقد الناس أي إيمان بقدرتهم على التخلص منه على حد تعبير القشطيني. الكاتب حسان يونس قال في مقال كتبه في صحيفة الوطن القطرية تحت عنوان فرصة أخيرة للسلام، إن الحرب الأمريكية البريطانية لم تكن ضرورية وهي سيئة التخطيط، بدليل ما يتردد اليوم عن وقف الحرب البرية بانتظار إعادة النظر في الخطط التي تم وضعها. تابع يونس أن الشعب العراقي هو الضحية، فقد حرم خلال عقود عدة من كل فرصة كان يمكن أن تجعله من أكثر الشعوب رفاها، وعوضا عن ذلك نراه اليوم يتدافع وراء شاحنات الإغاثة للحصول على ما يسد رمقه ويطفئ ظمأه. هذه هي الحرب وهذه هي الضحية، على حد تعبير حسان يونس في المقال الذي نشرته الوطن القطرية.
مراسلنا في بيروت علي الرماحي تابع لنا أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية.
يكتب جهاد الزين في صحيفة النهار قائلا: قبل الحرب كان الاختلاف بين الحركتين العالمية والعربية حول هذه الحرب قائما على أن الأولى في اعتراضها على الحرب لا ترى العراق بل ترى أمريكا ومخاطر نزعتها العسكرية المتنامية. كان الأمر جدالا داخل النظام الغربي العام، حكومات ومجتمعات ونخب، فيما الثانية كانت معنية أكثر بالعراق نفسه وجزء منها معني بالنظام ورؤيته لمصالحه. أما بعد شن الحرب فانتقل الاختلاف بين الحركتين إلى اختلاف تتقدم فيه عند الثانية أي الحركة العربية مسألة شرعية ورفض ما تراه كسرا بالقوة، موصولا بوعيها المأساوي لكل تاريخها الحديث منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية بل أيضا قبل ذلك.
وفي السفير يكتب طلال عتريسي متسائلا كيف إذا فشلت خطة القوات الأمريكية البريطانية ووجدت نفسها مضطرة إلى بديل العنف التدميري بدلا من خطة احتواء المدن والمحافظة على الجيش وتجنب المدنيين كما كانت تفترض خطة الحرب الأولى، فماذا سيبقى عندئذ من وهم الرهان على التحرير؟ المهم أن واشنطن وجدت نفسها في حرب غير تلك التي خططت لها، وها هي تعيد ترتيب خطتها العسكرية بعد أيام فقط على ابتداء المعارك، وقد ساهمت الأسباب عدة مجتمعة في فقدان القوات الأمريكية للمبادرة ولما أرادته من الصدمة والترويع.
وننتقل الآن إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين وجولة على الصحافة الأردنية.
يقول سمير حباشني في صحيفة الرأي إن المطلوب من الأخوة العراقيين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة سواء بسواء أن يوقفوا حملاتهم على بقية العرب وعدم إضاعة الوقت والجهد بالبحث عن مشجب لتعليق الداعيات القائمة عليه. عريب الرنتاوي في الدستور يقول إنه قد يكون من السابق لأوانه إطلاق العنان للتكهنات، فالحرب ما زالت في بدايتها والمفاجآت الرئيسية فيها لم تتكشف بعد، والأطراف ذات الصلة لم ترسي مراكبها حتى الآن على شواطئ صلبة، بيد أن صانع القرار الأمريكي يستيقظ الآن على شتى الأخطار والتداعيات التي تطل برأسها من كل حدب وصوب. في صحيفة العرب اليوم يقول سميح المعايطة إن وصول الأزمة العراقية إلى مرحلة بداية الحرب ودخول قوات الاحتلال إلى الأراضي العراقية لم يكن أولى محطات هذه الأزمة، فإذا نظرنا إلى الأردن مثلا فإن الدبلوماسية الأردنية ومنذ شهور طويلة كانت تدعو وتعمل لتجنب الحرب، وكانت تحذيرات الملك لا تنقطع من الآثار المدمرة لحرب أمريكية ضد العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، واصل عرض ما جاء في صحف عربية حول الشأن العراقي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. وجاء في مقال كتبه أحمد الراشد تحت عنوان بل أسوأ من إعلام 67 في صحيفة الشرق الأوسط أن وسائل الإعلام العربية عتمت عامدة على طروحات المعارضة العراقية رغم أنها تمثل جزءا من الشعب العراقي صاحب القضية، وأهم من ذلك عتمت على أنباء تخالف مواقفها مثل أخبار إطلاق قوات الأمن العراقي النار على الهاربين من البصرة، وأذعت روايات تشابه في تخاريفها روايات السندباد مثل قصة الفلاح الذي أسقط ببندقية صدئة طائرة أباشي على حد تعبير الراشد. أما الكاتب ضياء رشوان رئيس وحدة النظم السياسية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فقد كتب في صحيفة الحياة مقالا تحت عنوان احتلال العراق يتحول إلى رهينة، قائلا إن غياب القضية العادلة والشرعية الدولية فيما سماه بالغزو الأمريكي البريطاني للعراق يؤدي إلى نتيجة خطيرة تتعلق بالوجود المتواصل المتوقع للقوات الأمريكية والبريطانية في العراق لشهور أو سنوات، كما صرح بذلك مسؤولون سياسيون وعسكريون كبار في البلدين.
مراسلنا في الكويت سعد المحمد تابع لنا أبرز ما جاء في الصحف الكويتية.
يقول الدكتور وائل الحساوي في الرأي العام الكويتية مارس صدام حسين وما زال يمارس سياسة الكذب الإعلامي بأبشع صوره ومستوياته، وحول هزائمه إلى انتصارات وكفره إلى إسلام ومغامراته إلى جهاد، واستطاع تضرير قطاع واسع من شعوبنا العربية والإسلامية، ودفع في سبيل ذلك الملايين من الدولارات التي اقتطعها من قوت المواطن العراقي الفقير. ويتابع الكاتب واليوم نرى الآلة الإعلامية العراقية كأنشط ما تكون في تضليل الناس وإيهامهم بالانتصارات الوهمية ضد الحلفاء في العراق، بينما الجيوش الغربية تدك مواقع النظام دون توقف. وفي الأنباء الكويتية يقول الدكتور فيصل الزامل نطالب العراقيين بمحاسبة أجهزة إعلام عربية تسببت في إطالة معاناتهم وتعزيز قبضة الظلم على أعناقهم، فهم شركاء معهم في الجرم كما يقول الكاتب الكويتي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
مستمعين الكرام، ونختم هذه الجولة في القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب وقراءة لأهم ما جاء في الصحف المصرية.
كتب الدكتور عبد العظيم رمضان في مجلة أكتوبر المصرية صدرته هذا الأسبوع، يقول إن 30 عاما من حكم صدام للشعب العراقي لم تدع له مجالا للتخلي عن السلطة حتى لو كان العراق هو الضحية. وأضاف يقول: بفضل المهارة الإعلامية الفائقة التي يتميز بها النظام العراقي وكل نظام ديكتاتوري في العالم، فإنه وضع الشعب العراقي في مواجهة مع قوات الغزو كان من الممكن إعفاءه من هذه المواجهة لو أن النظام العراقي أثر الرحيل وترك الشعب العراقي يدير شؤونه.